بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. البحث ما زال في أن من تجوز غيبة من تحرم غيبته، من هو، ما هي مواصفاته. وقد تقدم عن السيد الخوي رحمه الله ذكرنا أن السيد استفاد من أدلة الإيمان أن غير المؤمن لا يوجد من حيث الأدلة أدلة الغيبة مانع من غيبته، وأضاف على ذلك دليلين. أول الدليلين كان هو جواز لعن المخالفين، يعني الذين لا يعتقدون بالعقيدة الحقة، ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم، أي غيبتهم، لأنهم من أهل الغيب والبدعة. هذا هو بنفسه هو وجه. ثم بعد هذا انتقل إلى قضية الكفر، شنو معنى الكفر إلى آخره، هذا يحتاج لأيضا هو بحث. خلي ركز، السيد الخوي قال وجوه، وجهين ثلاثة كأنه، بينما هو بالحقيقة عبأ الكلام بمجموعة من الوجوه المهمة، ولكنه أشار إليها إشارة ولم يفصل القول فيها، وإنما أعطى عناوينها، وهذا وحده قد لا يكون كافيا في إثبات المدعى ما لم يكن الإنسان على بصيرة من الصدور والظهور للأدلة والانطباق على المقام. نحن نحاول على الأقل بعض الأدلة نفتح، ثم نبحث عن حدود ما يستفاد من هذه الأدلة. الظاهر أن دليل على الوقيعة في أهل البدع، تدرون ويقول يجوز سبهم، فلا بد إحنا إيش نستفيد من جواز السب؟ نستفيد ماذا؟ أن الغيبة من باب الأولى جائزة، باعتبار السب هو أشد من الغيبة. مثلا لا بد من هذا الباب، وإلا هو إحنا بحثنا عن الغيبة، انتقال إلى السب أو إلى اللعن يعني يحتاج إلى تقريب. أما هو كلامه عن جواز الوقيعة فيهم، هو مباشرة فسره بالغيبة. سأحنا لا نريد أن نتماحك علميا ونقول أن تفسير للغيبة بأنها الوقيعة هذا هو ملائم لتفسيرنا الذي اختلفنا به مع السيد الخوي رحمه الله. هو فسر الغيبة بتفسير آخر، ولو قال أنه من باب أخذ الحصيلة من النصوص هي فيما بينها القدر المتيقن منها هو هذا. فإذا كان هو المراد كشف المستور فقط، على أي حال فهذا المهم، هذا الأمر احنا ما نريد ندخل به، لأنه احنا المطلب سابقا تم، ما راح يتغير لأنه بعض الأعلام بنى عليه أو لم يبني عليه، المهم أدلته. فهذا من نريد نتحدث عنه ونطوي عنه الذكرى صح. المهم، الظاهر أن دليل على جواز الغيبة لأهل البدع هو ما رواه الكليني رحمه الله، قال محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الغيب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والقول فيهم ولعله والقول فيهم، أو أظهروا البراءة منهم والقول فيهم، ربما هذا المراد. لا، هذا ما لحق هو يجي يخلي على المحل اللي يحرك الكافي، على أساس خلي على المحل. هذا معناه هو مرجع على هناك على المحل. إذا ورد عندنا شيء اضطرينا إننا من باب التأويل نحمل على المحل، ولا هو عادة يصير العطف مباشرة يقول والقول فيهم. هو ما سمعها الكاتب، ما سمعها والقول فيهم، هو كتب هكذا. أفهم أقول هذا من يقدر نحمله لأنه هو حالة استثنائية. المهم والوقيعة، سإما أن يكون أظهر الوقيعة فيهم، وإما وهو الأقرب وأكثر من سبهم والقول فيهم والوقيعة، يعني أكثر من الوقيعة فيهم، فراح يدل على لزوم الإكثار وليس لزوم الإظهار. ولا يخفى عليكم الفرق بين الإكثار والإظهار، الإكثار هو أهم، صحيح؟ إن إذا قلنا فأظهر البراءة منهم والقول فيهم والوقيعة، أن راح إظهار الوقيعة فقط. أما إذا قال وأكثر فأظهر البراءة منهم، انتهى. ثم جاء كلام آخر اللي هو هذا هو الأقرب من ظاهر الرواية، وأكثر من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباهتهم، هذا يصير أمر آخر، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلقوا ولا يتعلموا من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. هذا الحديث اللي هو احنا بحثنا في موضوع الموقف من أهل البدع قبل فترة عدة سنوات، واستعرضنا بعض النصوص التي تبين الموقف من أهل البدع. بعض النصوص هي تشابه هذا النص في بعض مضامينه، لكن هو هذا أهم النصوص وأصحها وأكثرها جمعا للأحكام التي ترتبط بالبدع. والمهم موضوع الوقيعة والغيبة، احنا الآن بحثنا مو في البدع، سابقا تناولنا المطلب من حيث الموقف من البدع. من حيث الغيبة هنا قد يقال أن الرواية أصل الرواية، البعض قد يكون توقف أصلا في الرواية كلها من جهة أن الرواية غير مناسبة لمذاق الشارع في الحث على التنزه عن السب، فضلا عن الإكثار منه كما استظهرنا، قلنا أن الأقرب قراءتها والوقيعة فيهم. فقد ورد في الكافي عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر. السند تام، سند الرواية السابقة هم تام بالمعنى الحقيقي، بحثي احنا سابقا لا نعيد. المهم هذه الرواية سندها جدا تام. قال إن رجلا من بني تميم أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال أوصني، فكان فيما أوصاه أن قال لا تسب الناس فتكتسب العداوة بينهم. فهذا كأنه هذه الرواية ما يمكن البناء عليها لأنها مخالفة لمذاق الشارع كارتكاز عام أو مستفادة عام، وأيضا هي مخالفة علما لهذا النص اللي هو يعبر عن مذاق الشارع. يبقى ليش نبني على هذا النص؟ لأن هذا أقرب إلى مذاق الشارع. شلون كأنه هذا المأنوس المشهور بين أصحابك من هذا الباب نقدم. هذا وجه. وجه آخر يتبنى بعض الأكابر المعاصرين كما نقل بعض تلامذته، يقول أنه لا يبني على هذه الرواية لأنه يراها مخالفة للكتاب في تجويزها للمباهتة، ومن ثم بعد ما يبني على الرواية، يعني يقول هذه الرواية ما نقدر احنا نأخذ بها لأنها مخالفة للكتاب، لأنها جوزت المباهتة وهي الكذب، فإذا لابد من رد علم هذه الرواية إلى أهلها. هذا وجه آخر أيضا يؤدي إلى عدم العمل بهذه الرواية. السيد الخوئي واضح من كلامه أنه بضرس قاطع يستظهر البناء على الرواية ويبين مضمونها وإن لم يصرح بها، لكن هو كأنه فارغ عن القضية، لأنه يذكر العناوين التي ذكرت في الرواية وتقريبا على نسق الرواية. فمن الواضح جدا من كلامه أنه هو يشير إلى الرواية الشريفة. بعد الساعة احنا على أول ما بحفظ الساعة، بس ذكرنا القضية والمطلب طويل، ولكنه مردود، هذا الكلام مردود. احنا بالحقيقة صار عندنا إشكالان على الرواية، كلاهما مردود نقضا وحلا، كلاهما هم نقضا وحلا. أما الأول فيرد عليه النقض بما ورد في كتاب الله من وقيعة في بعض أعداء الله، فقد قال تعالى: كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة. جزء من الخطاب القرآن، نعم، مستنفرة عفوا، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسوة، هذا جزء من خطاب القرآن. وإحنا قطعا نشوف القرآن يتحدث عن المجادلة بالتي هي أحسن، وعن الدعوة إلى الله بالحكمة وأمثال ذلك. وتعميم الخطاب القرآني والأخذ ببعضه دون بعض هذا قد ينشأ من الجهل باختلاف الموضوع في كل من الحالتين، وقد ينشأ من التجاهل عند البعض، يتجاهلون يأخذون من القرآن ما يروق لهم، فهو من الذين يعطف الرأي يعطف القرآن على الرأي، هذا موجود كثير، فهو يأخذ من القرآن ما يناسب ذوقه، نعوذ بالله. وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. والعتل ظاهرا هو الجاف الغليظ، والزنيم هو الدعي. وقد ورد بسند معتبر عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: عتل بعد ذلك زنيم. قال: العتل العظيم الكفر، والزنيم المستهتر بكفره. لكن بالنتيجة هي كلمة واضح أنه فيها توجيه كلام لاذع شديد، بها تقريع حاد قد يلحقها بمعنى السب عرفا، ولو بالمعنى الأعم للسب. ولا ريب أنها هي نحو من أنحاء الكلام الحاد يعني. وأيضا ما اشتهر من قول النبي صلى الله عليه وآله في حق مروان بن الحكم أنه الوزغ بن الوزغ، هذا أيضا واضح جدا. فوين النقض؟ عفوا، وين اللي أنه هذا مخالف لمذاق الشارع؟ صحيح احنا عندنا نصوص كثيرة ايضا تشجع على الرفق وتنهى عن الخرق، وعندنا نصوص كثيرة تدعو الى حسن القول والى اخره، هذا موجود، هذا لا ريب فيه. لكن يا ترى هل يصح لنا ان نرد حديثا تحدث عن موضوع خاص، مو عن السمة العامة للانسان، تحدث عن موضوع خاص بانه هذا مخالف لمذاق الشارع، فنأخذ بعض ما نعرف ونحكمه على حتى على الحالات الخاصة، هذا هو صحيح ومناسب؟ خصوصا إذا التفتنا إلى أن الكلمة الحادة من الشخص الخلوق الرفيق بالقول الدقيق في إطلاق كلماته، المهتم جدا بأن لا يجرح الآخرين بحسب طبيعته، الكلمة منه الحادة تكون آثارها أضعاف الكلمة التي تصدر من الإنسان الذي هو بطبيعته لسانه قارس، يطلق الكلمات النابية على الآخرين ويوزعها يمينا وشمالا، وقد يذكر حتى نفسه بذلك. لماذا؟ لأن هذا به دلالة أولا هو يصدر من شخص له مكانة عظيمة يعني محترمة اجتماعيا، وبه دلالة قوية على قبح المطلب، وأن هذا المطلب يعني هذا الحالة التي هو تحدث عنها بهذه اللغة هي حالة. بس أنت ليش تروح بعيد؟ نأخذ واقعنا. الخطاب المرجعي المعاصر خطاب جدا هادئ، جدا هادئ، وطبيعته أنه يتفادى الكلمات اللاذعة أسلوبها. فإذا مر من المرات قال عن أحد بأنه ما صدر منه كذب محض، مو مثلا كذب فقط، يعني ما يعني أنا حالة جدا خاصة أو ما أشبه ذلك من الأمور، هذا لأنه الكلام تقاس دلالاته وتأثيراته تقاس بماذا؟ بطبيعة المتكلم. فإذا كانت طبيعة المتكلم الأولية في الحالات الاعتيادية غالبا هي طبيعة هادئة، ولكنه في بعض الأحيان تكلم كلاما قارصا، هذا راح يدل على أن هذه الحالة جدا خطيرة، مو حالة اعتيادية يصير بها كشف. فهو من قال أنه الأدب القرآني للتعامل مع الناس عموما وهو لسان القرآن، هو بطبيعته في تعامله مع الآخر الذي يتحدث معه هو عموما هو يكون لغته على طريقة اتبع بالتي هي أحسن، ولكن في بعض اللحظات في بعض الحالات الخاصة يكون كلامه جدا قوي، يصير مثل الحمم تنزل على رأس الآخر. هذا يعني يكشف عن ماذا؟ عن أن هذه الحالة هي حالة استثنائية جدا، يوصل به رسالة كلش قوية. صحيح لو لا؟ وما ورد عن أهل البيت صلوات الله، وما ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام من كلام له قاله للأشعث بن قيس وهو على منبر الكوفة يخطب، فمضى في بعض كلامه شيء اعترضه الأشعث فقال يا أمير المؤمنين، سلاحظ اللغة يعني، يا أمير المؤمنين هذه عليك لا لك. فخفض عليه السلام إليه بصره فقال ما يدريك ما علي مما لي عليك لعنة الله ولعنة اللاعنين، حائك ابن حائك منافق ابن كافر، والله لقد أسرك الكفر مرة والإسلام أخرى، فما فداك من واحدة منهما مالك ولا حسبك، وإن امرئا دل على قومه السيف وساق إليهم الحتف لحري أن يمقته الأقرب ولا يأمنه الأبعد، ولا يأمنه الأبعد. كلام جدا شديد، وينكل به ليس فقط بأفعال الشنيعة في علاقته مع الله، بل في بأفعال الشنيعة الاجتماعية مع قومه الذين يستقوي بهم. حسب ظاهر موجود في نهج البلاغ. طبعا حاجة من حاجة هناك كلام في تعريفه، مو المراد منه حسب الظاهر المهنة المحترمة، المهنة المحترمة ما مو يفهم الكلام يعني يعني بمعنى آخر حسب الله. وما ورد في وصف الواقف بأنهم كلاب منطورة، مو فقط كلاب، كلاب منطورة. وأيضا موضوع الكلاب في القرآن الكريم، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وأيضا ورد كالحمار، لا شخص، هذه الآية بها تشخيص، مضرب لهم مشخص. وأيضا ورد عن من يحمل أسفاره كمثل، طبعا هنا يمثله بس هو المثل أم جدا قارس وحاد يعني قوي، مو أنه بالنسبة لك. فإذا من يريد أن يفهم القرآن، أنا لا أقول أنه سمة القرآن العامة هذه، لأن إحنا كل ما جمعنا هو ما يمثل لعله 10 أو 5% أو أقل من اللغة العامة الهادئة التي هذه لعله السمة العامة، ولكن ما يصير نلغي هذا الأمر من ماذا؟ من أدب القرآن، وكأنه هذا ما مو مناسب لأدب الإسلام، وأنه هو الله سبحانه وتعالى في خطابه مع عباده، هو القرآن هو أول ما يربي العباد، هو الهدى للناس، هو من منشئ الهدى الأكبر للناس حسب الظاهر هو كتاب الله عز وجل من خلال نصوص كثيرة، الثقل الأكبر. فمن نريد نفهم الأمر المفروض نفهمه بطريقة متوازن، مثل ما واحد يركز على نصوص الرجاء وحسن الظن بالله ويتحدث كان يرد نصوص الخوف على أساس هذه النصوص، هذا جهل. لماذا؟ لأن هو التوازن هو بالخوف والرجاء. ولا مانع أن تكون السمة العامة الغالبة الحالة الأساسية هي حسن الظن، والخوف يكون هو الاحتمال الضعيف جدا لكن محتمل فيه خطير كما حققنا يعني ذلك في بعض المواضع في موضعه. على أي حال، وأما الحج أولا فهو أولا النسب والوقيع يكون قبيحا عادة عندما يكون المنشأ له هو الغضب الشخصي لأنه مناف للحلم، هذا مو قبيح على الأقل ليس حسنا، ودائما يكون قبيح بعض الأحيان يكون ليس حسنا لأنه مناف للحلم والوقار وكظم الغيظ، ويكون أقبح بل خلينا نقول يكون قبيحا بشكل واضح عندما يكون موضوعه بريئا، موضوعه يعني من هو يتعرض إلى القدح والوقيعة والسب، بأن يكون عندما يكون موضوعه بريئا لا يستحق السب، كما تقدم ذلك في التقييم في بيان التقييم العقلي للغيبة. إذا باكم بحثنا في بداية بحث الغيبة ذكرنا هذه التفاصيل. وأما عندما يكون المسبوب أو المستغاب الذي تقع عليه الغيبة، المغتاب الذي تقع عليه الغيبة، خارجا عن طاعة الله، مبدعا في دينه، مضلا لعباده، فإنه يستحق عقلا أسوأ العقوبات والإهانات وصنوف التنكيل، وإلا لما كان عقابه الشديد عدلا وحسنا. ليش عاقب؟ ليش يستحق العقاب؟ فمعناه هناك حالة من هالقبيل بعد بها هذه المشكلة. وثانيا أن قوله صلى الله عليه وآله لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة بينهم يقيد الحرمة، حرمة السب أو الكراهة، بما يستتبع السب من العداوة مع الناس، فهو على الجواز أدل منه على الحرمة. وشأنه شأن قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، معناه المنشأ مو هو واقع السب، هو به غضب لوازمة بها غضب، هذه المشكلة من هذه الجهة، مو أنه هو المسبوب هو بطبيعته لابد، يعني ملاحظ جهة ما يترتب عليه من لوازم، مو هو بذاته، مو بذات الشيء. نعم
بعضهم
يقول هي
طاعة نهى الله عنها،
يعني هو طاعة. إيه هذا مناسب لما يعني نجمع به بين النصوص. وقد روى علي بن إبراهيم القمي أنه كان حي بن أخطب لما انهزمت قريش جاء فدخل حصن بني قريظة فجاء أمير المؤمنين عليه السلام وأحاط بحصنهم فأشرف عليهم كعب بن أسيد من الحصن يشتمهم ويشتم رسول الله صلى الله عليه وآله نعوذ بالله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبله أمير المؤمنين عليه السلام فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تدن من الحصن، يعني ثقل عليه أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وآله ما يسوءه منه. بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا تدن من الحصن، أنت هل رأيتم عليا في يوم ما طلبا من رسول الله صلى الله عليه وآله طلبا؟ نادر جدا، إلا أنه مثلا حتى عندما جاء يخطب فاطمة هو جاء بطريقة ولا هو عادة يعني مستجيب تابع منفذ يعني عند حالة من التسليم التام لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا عادة هكذا. وهنا أيضا لرسول الله هو يعني التمسه أو يعني مثلا ارتجى منه هذا الرجاء له صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله: يا علي، لعلهم شتموني، إنهم لو قد رأوني لأذلهم الله. ثم دنا رسول الله صلى الله عليه وآله من حصنهم، فقال: يا إخوة القردة والخنازير وعبدة الطاغوت، أتشتموني؟ إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباحهم. فأشرف عليهم كعب بن أسيد من الحصن فقال: والله يا أبا القاسم، ما كنت جهولا. طبعا هو كلام يعني افترض كأنه هذا الكلام مناسب ل مثلا الجهل، طبعا هو خاطئ جدا، هو هاي عبارته هي ايضا هي خاطئة جدا، لكن هو بها اشارة الى انهم لم يتوقعوا من رسول الله صلى الله عليه واله الكلام القارص، وهذا هو جدا مناسب لما ذكرنا ان التربية المثالية القرآنية للإنسان الصالح لنموذج الأول هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والمعصومين من بعده بحسب مراتبه، هي تقتضي أن يكون طبع الإنسان هو مهذب الألفاظ، لسانه مثلا ما بي كلام حاد، رفيق مع الآخر، ولكن لا مانع أنه في بعض الأحيان في الحالات القصوى يصير الموقف مختلف. يا رسول الله، والله يا أبا القاسم، ما كنت جهولا. فاستحى رسول الله، أو استحيا رسول الله، حتى سقط الرداء من ظهره حياء مما قاله. وهنا أيضا ظهر عندما هم كانوا حالهم مناسب لأن هو يكون عنده حياء، فهو ظهر حياء، هو الحياء مو إلا مما صدر منه، يعني هو كان خطأ، هو قوله كان في وقته عين الصواب، وهو الذي تقتضيه مكانه من الأخلاق وعظم أخلاق، وحياء أيضا بعد قولهم هو كان كذلك. والحياء لا مانع من أن يكون بحسب حال الطرف المقابل، حتى وأروي عن أهل البيت صلوات الله عليهم، والله عن أحدهم: والله لقد استحييت من كثرة ما أعدكم، ما بين أحدكم وأن يرى ما يحب إلا أن تبلغ روحه هاهنا. صحيح مثلا الحياء أيضا حياء، لكن هذا الحياء من شاء هو حال مثلا الآخر الذي يخاطبه، فالحياء لا يكشف، يعني الرواية مو نفهمها أنه هي أيضا بها تهافت ويمكن أن تجتمع، لا، جدا القضية هي تتناسب مع حال الآخر. هذا المنطق الساذج البسيط السطحي الذي يأخذ شيئا فيغرق فيه ويريد أن يفهم كل الأمور على أساس هذا فهم لهذا الشيء، هذا منطق سذج ناس، هو مو منطق ناضج أصلا. ما هي الحياة وخصوصياتها بها خصائص دقيقة جدا هي بطبيعتها، ولهذا الأحكام الشرعية تختلف، ما يكون حراما يصير مستحب، ما يكون مستحبا يصير حرام، ما يكون مباحا كذا، بأدنى اختلاف. إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام، ما قرأنا هذا وأمثال ذلك. فإذا الموضوع القضايا التعامل معها ما يصير على نسق واحد ما دام يوجد أدنى اختلاف، ربما يختلف حاله، فماكو محذور في ذلك على أي حال. إذن صارت النتيجة ماذا؟ صارت النتيجة أن هذه الرواية الشريفة، أن هذه الرواية الشريفة يمكن البناء على احنا ذكرنا النقض له الحل
الحل.
وأما موضوع النقض والحل بالنسبة للإشكال الثاني، نختصر ولو هو الأمر يريد شيء من التفصيل، لكن هي خلي يكون أمامكم كمسودة، لأن هذا الكلام قلت أنه هو نسب إلى بعض الأكابر وأهميته أهم من الكلام السابق باعتبار القائل يعني وأهمية القائل. احنا بالنصوص إذا كان النص ما يمكن الأخذ بظاهرة وقابل لأن يحمل على خلاف ظاهرة لقرينة من القرائن، طبعا ما حمل على خلاف ظاهرة، وإحنا البهت هو بطبيعته يعني القطع في أصل اللغة، فبهت الذي كفر في الكتاب. وهناك آية أخرى إن شاء الله أنا ألاحظها أيضا، شوف هي تتحدث عن البهت والقطع، فالفرض أن نباهتهم يعني من المباهتين ماكو ضرورة. فش راح يصير؟ راح يصير الكذب، بمعنى هذا الكذب نرفع اليد عنه إذا كان الكذب هو المخالف للكتاب، إذا هذه المشكلة صحيح. هذا من ناحية، من ناحية أخرى هذا أقرب للحل منه، من ناحية أخرى أنه إحنا عندنا لو فرضنا صادف مضمون من المضامين في بعض النصوص اللي هي بها مضامين كثيرة بعضها كان مخالفا للكتاب، فراح تسقط حجية النص في هذا البعض. أما ما أدا على أي أساس تسقط حجية النص؟ ليش ما تبقى حجية النص على حاله؟ وهذا هو الذي قام عليه سوق الفقه وسوق العقلاء من قبل الفقه، لأننا شفنا كلام طويل لأحدهم فصادفنا به جملة ما ممكن أن نقبلها لسبب من الأسباب، نقول هاي الجملة ربما خطأ بالنقل اشتباه، هذا أي سبب من الأسباب حتى لو لم نعرف السبب، هذا ما نقدر نأخذ به. مو كل الحديث نلغيه، عندك وصية وصية بها فرد شيء من الخلل، يعني هذا يؤدي إلى إسقاط الوصية كلها؟ أنت قاضي ورجع عليك في وصية معينة في عقد من العقود، فهذا العقد تضمن أمرا، يعني هذا العقد كله يلغى؟ ما على هذا مبنى العقلاء. وأيضا النصوص الكثيرة، نص طويل فيه مضامين عديدة، احنا ما نقدر ناخذ برواية مناهي النبي صلى الله عليه وآله، لماذا؟ لأنه فيها بعض الأمور كذا وكذا مثلا ما يمكن الأخذ بها لسبب أو لآخر، هي مخالفة خلينا نفترض للكتاب. هل هذا يعني بعبارة أخرى مخالفة الكتاب هي غاية ما تقتضي إسقاط الحجية؟ علما لهذا المقطع. أما التبعيض بالحجية هذا هو الأمر الذي بنى عليه العقلاء وبنى عليه الفقهاء من قبلهم، فإحنا لو فرضنا هذا به مشكلة ما قدرنا نعالجها وبقية الرواية تبقى على حالها، على أي أساس إحنا نرد الرواية كلها؟ واضح إن شاء الله. وإلى آخره إن شاء الله نكمل الحديث، والحمد لله رب العالمين. طبعا كما يعني ذكرت بالأمس، إحنا من يكون كلامنا مسجل ويا هذا الواقع المربك اللي بيخلل، إحنا من نبين مطلب إحنا دعا نبين جهة من جهات، أما هذا المطلب هل هو يكشف عن قناعتنا النهائية من جميع الجهات؟ هذا مو صحيح، نحتاج أن نبقى ننتظر الجهات الأخرى من المطلب. فهذا كلامنا مو معنى أنه إحنا راح نبني على كل لوازم القضية وكل تطبيقاتها وكل دلالات ربما يصادف معارض لشيء منه أو ما أشبه ذلك من الأمور. فالكلام العلمي الدرسي المنهجي ما يمكن البناء عليه إلا أن يصرح صاحبه بمدعاه النهائي. الآن إحنا غرضنا أن نتكلم عن هذه الجهة من المطلب، ومنتكلم عن جهة يعني قابلة نصير جهات في مقابلها. في نهاية المطاف إن شاء الله يتبين ما هو المبنى في هذه المسألة كما هو غير من المسائل، لكن المسألة باعتبار بها حساسية فائقة تحتاج إلى بيان. الحمد لله.